بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس من الجزء الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية 32 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه، أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان. وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم، فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه. فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم به. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق، ويصدون عن سبيل الله. فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم، فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما. فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان لا يحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أي طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسره بقوله: يوم يحمى عليها، أي على أموالهم، في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم القيامة، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما ظلمكم، ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، والنهي عن الشيء أمر بضده. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله، أي في قضاء الله وقدره، 12 شهرا، وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله، أي في حكمه القدري، يوم خلق السماوات والأرض، وأجرى ليلها ونهارها، وقدر أوقاتها، فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييضها لصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل أن الضمير يعود إلى 4 حرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها. ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ، أخذا بعموم نحو قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا. ويحتمل أن كافة حال من الواو، فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. في الهامش قوله: جميعكم، الأولى أن يقال: مجتمعين كلكم، حتى يتضح معنى الاحتمال الأخير، ولأن الحال يجب أن تكون مشتقة، وكلمة جميع ليست مشتقة فلا يصار إلى التأويل إذا أمكن عدمه. انتهى الهامش. وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته، خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال بما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما. فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير، منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه، والله ورسوله بريئان منه. ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا. ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل. ولهذا قال: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها في العدد فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا، ألا تعلمون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه لدينكم؟ فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة فكأنه ما آمن بها. فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة إلا قليل؟ أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزينون بها الأمور، وأيها أحق بالإيثار؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟ فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكم لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟ فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعدهم على عدم النفير فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيه من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريا، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. إلا تنصروه أي إلا تنصروا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا، فقد نصره في أقل ما يكون إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار أي لما هربا من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. في الهامش قوله لما هربا تعبير فيه ما فيه من المؤاخذات، والذي يتتبع كتب السيرة وتمهيدات الهجرة النبوية يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرك ساكنا ولم يأتي بعمل إلا بأمر الله تعالى، وقد تحمل صلى الله عليه وسلم من أذى قريش ما لا يتحمله إلا أشد الناس وأشجع من خلق الله تعالى، ولا يستغرب ذلك منه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد أولي العزم من الرسل وأشجعهم، فلو كان خروجه هربا من المشركين لهام على وجهه ولم يلبث بمكة ولا ما بقربها من الأماكن لحظة واحدة كما هو شأن الهاربين، ولم يكن مكثه في الغار تلك الأيام إلا تشريعا للأمة وتعليما لهم بأخذ الحيطة في الأمور المتأزمة. فصفح معي كتب السيرة تعلم تماما أن تحركات النبي كلها لم تكن إلا بالوحي الإلهي، وذلك أنه لما تآمرت قريش على قتله وانتدبت من كل قبيلة شابا جلدا في يد كل واحد سيف صارم تنزل عليه تلك السيوف دفعة واحدة فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم محاربة كل العرب، فتقدم ديته إليهم وينقضي الأمر، ودخلت المسألة في دور التنفيذ، فحاصر هؤلاء الشبان بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به إحاطة الهالة بالقمر والأكمام بالثمر، ومع هذا فهو ثابت الجأش رابط القلب، فنزل عليه جبريل يبلغه أمر الله إياه بالهجرة، فامتثل الأمر وخرج شاقا وسط تلك الدموع ذارا فوق رؤوسهم حفنة من رمل، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فاجتاز تلك الصفوف ولم يره أحد، أيكون هذا العمل هربا؟ اللهم لا. أيكون اتباعه خوفا من المشركين؟ اللهم لا، بل تعليم للأمة في أخذ الحيطة في الأزمات، وليقف على حركات قريش ويعلم مقاصدهم، ولينكشف ما اعتزموا عليه. وما قول الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا من إطلاق السبب على المسبب، وذلك أنه لما تفاقم إيذاء قريش للنبي وأصحابه ولم يبق ثمة علاج، واستعصى الداء على الدواء ولم ينجع أي دواء، وانتشرت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، حين ذاك أمره الله بالهجرة إلى دار صالحة التربة لبذر بذور الإسلام، فخرج صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله واستقر في المدينة، فأخصبت الدعوة الإسلامية فيها، وضربت جذور الدعوة في أعماق الأرض، وأخذت أصولها وفروعها في السمو في السموق إلى السماء، كما قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فتكونت الدولة الإسلامية، وخرجت جيوشها المظفرة ففتحت البلاد، ومصرت الأمصار وحطمت دول الكفر، وأتت على بنيان الطغيان من القواعد فهدمته وجعلته هشيما تذروه الرياح. وما إضافة الله إخراج النبي إلى الذين كفروا إلا من إضافة السبب إلى المسبب كما قلنا، لأنهم ركبوا رؤوسهم في العناد، وبلغ إيذاؤهم للنبي وأصحابه نهايته، وظهر لكل ذي عينين أن مكة يومئذ غير صالحة لنشر الدعوة الإسلامية فيها، وبلغ السيل الزبا. فاقتضت عدالة الله وحكمته أن أذن لرسوله بالهجرة من مكة، ونسب هذا الخروج لمن تسبب فيه وهم المشركون. فهذه الإجراءات كلها تلقي أسطع الأنوار على حقيقة تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كلها كانت بأمر من الله. أيكون عمر بن الخطاب أشجع من رسول الله حينما أعلن على ملأ من قريش أنه اعتزم على الهجرة، وقال لهم كلمته التي تداولتها كتب السيرة: من أراد أن يتم أطفاله ويرمل امرأته فليلقني في موضع كذا؟ فلم يتجرأ منهم أحد على ملاقاته ولا على منعه من الهجرة. ومما بسطناه من الكلام يعلم القارئ أن قول المؤلف لما هربا تعبير غير لائق بالجناب النبوي، فمعاذ الله أن يوصف الرسول بالهرب الذي هو من أخس الصفات. انتهى الهامش. فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة، حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما، فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه: لا تحزن، إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده. فأنزل الله سكينته عليه، أي الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد. ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: لا تحزن، إن الله معنا، وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقطة المخذولة، فإن الذين كفروا كانوا على حرد قادرين في ظنهم أنهم يقدرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه، حنيقين عليه، فعملوا غاية مجهودهم في ذلك، فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم، بل ولا أدركوا شيئا منه، ونصر الله رسوله بدفعه عنه. وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع، فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم، والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر، فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه، ولعل هذا النصر أنفع النصرين. ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. وقوله: وكلمة الله هي العليا، أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كل على كلمة غيره، التي من جملتها قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. والله عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب، حكيم يضع الأشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق في خصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها، وفيها فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباده الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن بالعزيمة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله: انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا سعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب في المال، حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد في النفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدخول جملة جنده وحزبه. لو كان خروجهم عرضا قريبا، أي لطلب عرض قريب ومنفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون لتخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك. يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم، فيتبين له الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى قبول اعتذارهم، فقال: عفى الله عنك، إلى قوله: في ريبهم يترددون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، أي سامحك وغفر لك ما أجريت، لما أذنت لهم في التخلف حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون، أي لا يزالون في الشك والحيرة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأن هؤلاء المنافقون لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج. ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي نقصا، ولأوضعوا خلالكم، أي ولسعوا في الفتنة والشر بينكم، وفرقوا جماعتكم المجتمعين. يبغونكم الفتنة، أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم. وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم، أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم، فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتطبيقكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله ما أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم، والله عليم بالظالمين. فيعلم عباده فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي حين هاجرتم إلى المدينة فبذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور، أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كافرون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم، وأن لا يبالي المؤمنين بتخلفهم عنهم. ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول إذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإن إذا خرجت فرأيت نساء بين الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجد بن قيس. ملاحظة من القارئ، هكذا ورد، قد يكون الصحيح نساء بني الأصفر يعني الروم. انتهت ملاحظة القارئ. ومقصوده في قلبه قبحه الله الرياء والنفاق، ويعبر بلسانه بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول، ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجري على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فساد ولا خلاص. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا، المبغضون للدين صرفا. إن تصبك حسنة كنصر وإدالة على العدو تسؤهم، أي تحزنهم وتظنهم. الهامش إدالة على العدو، أي انتصار على العدو. وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك، يقول متبجحين بسلامتهم من الحضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد حذرنا وعملنا ما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوا عن فرحين بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ، هو مولانا أي يتولى أمور الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمد عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، وليثقوا به في تحصيل مقصودهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك بما أمل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، أي كل المنافقين الذين يتربصون بكم الجواكر أي فيكم تربصون بنا، فإنكم لا تربصون بنا إلا أمر فيه غاية نفسنا وهو إحدى الحسنيين، إن الظفر بالأعداء والنصر عليهم ومن الثواب الأخروي والدنيوي، وإن الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله،
وأن تربصنا بكم يا ناصر المنافقين فنحن نتربص بكم حيث يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه أو بأيدينا بأن نصلبكما عليكم فنقتلكم فتربصوا بنا الخير إنا معكم متربصون. انتهى الوجه الأول